حابب منكم عهد أخير قبيل شهر رمضان، أسأل الله جل جلاله أن يجعل مقدمه علينا مقدم خير وبركة، وأن يوفقنا إلى صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا بقبول حسن. ولما لا نغتبط بمقدمه؟ وقد كان سلفنا الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألونه بقية العام أن يتقبل منهم ما وفقهم إليه فيه من الصالح من القول والعمل. شهر رمضان أحبتي في الله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي جعل الله فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. شهر رمضان الذي جعل الله صيامه فريضة، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم قيامه رغيبة، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، ثم ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شهر في كل ليلة منه عتقاء من النار، في كل ليلة منه عتقاء من النار. شهر لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة منه دعوة مستجابة. صيامه سبب لتجفيد ما قبله من الذنوب إلى رمضان الماضي، صلوات 5، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. شهر من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شهر عمرة فيه تعدل حجة، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولد لها وولدها على ناضح، وترك لهم ناضح ينضحون عليه أي يستقون عليه. قال لها: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي رواية عند مسلم: تعدل حجة معي. هذه البشريات العظيمة باستقبال هذا الشهر تقودنا إلى مسألة مكرورة معادة في كل عام: ما هي المنهجية المعتمدة لإثبات دخول رمضان أو إثبات انسلاخه؟ لقد تحدثت المجامع الفقهية في شرق العالم الإسلامي وغربه، في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي أماكن كثيرة، وكان آخرها لقاء للجمعية العمومية لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا انعقد قبل 2 يوم، وانتهى إلى هذه المنهجية التي أرجو أن نتدبرها وأن نتدرس حولها، ونرجو أن نجد فيها المخرج من الفتنة بإذن الله تعالى. لقد قامت هذه المنهجية على جملة من العوامل، على جملة من الأسس والمرتكزات. الأساس الأول أن الرؤية البصرية هي الأصل في اعتبار دخول الشهر، الرؤية البصرية، ويستعان عليها بالمراصد الفلكية، فقد قال سيدي وسيدكم جميعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فأناط الصوم والفطرة بالرؤية. فالرؤية البصرية هي الأصل الذي يعول عليه في إثبات دخول الشهر أو إثبات انسلاخه. لكن وما أدراك ما بعد لكن، إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا، إذا خلفت حقيقة قطعية من حقائق الحساب الفلكي فإنه لا يعول عليها ولا يؤخذ بها، لأن من شروط البينة الشرعية ألا تخالف الحس. لو أنا زعمت وقلت لأحد الناس لقد رأيت الشيخ محمد رسلان في مسجد الفاروق، قال يا حد يا أخي كلمني بالهاتف من القاهرة قبل قليل، إذن أنا وهمت، رأيت شخصا تخيلته الشيخ محمد لكنه ليس هو. وبالمناسبة قد حدث معي هذا الموقف في نيويورك مع أحد المشايخ، كان شكله يشبه الشيخ السوليست تماما أبدا، فأنا كنت أقسم بالله أن الشيخ السوليست مولود في نيويورك، ثم يا أخي أنا كلمته قبل قليل في مكة. فإن العين لتخطئ وإن السمع ليخطئ، إذا خالفت الرؤية البصرية قطعيا من حقائق الحساب الفلكي فإنها تهمل، لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، يقال إن صاحبها قد وهم. نحن لا نكذب أحدا، لأنه إن صاحبها قد وهم، قد أخطأ فيما ادعاه من الرؤية. المسألة الثانية عدم اعتبار اختلاف المطالع. وود هنا أن أذكر أن اختلاف المطالع حقيقة فلكية، المطالع مختلفة يقينا بالحس والواقع وشهادة للناس جميعا، لكن السؤال هل يعتبر اختلاف المطالع وتبنى عليه أحكام فقهية أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم في المشارق والمغارب والمجامع الفقهية في شرق العالم الإسلامي وغربه عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه متى رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين لزم الصوم بقية البلاد التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. الأصل عدم اعتبار اختلاف المطالع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته لا يخاطب أهل مسجد الفاروق وحدهم، ولا أهل مسجد مشكاه وحدهم، ولا المسلمين في هيوستن وحدهم، ولا المسلمين في تكساس وحدها، يخاطب الأمة كلها حيثما أمكن وصول الخبر إليها في وقت ينتفعون به. إذا لم يصلهم الخبر إلا بعد بضعة أيام فما انتفاعهم به وما غناؤه لهم؟ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. القائلون باعتبار اختلاف المطالع اعتمدوا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما أرسلته، رواه مسلم في صحيحه عن كريب، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فيقول قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال ابن عباس لقد رأيناه ليلة السبت، بعدها بيوم، لقد رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعية ومن تبعهم أخذوا بهذا الحديث وقالوا لكل إقليم مطلعه، إن لكل إقليم مطلعه، بناء على هذا فأهل الشام لهم مطلع وأهل المدينة لهم مطلع، والدليل على هذا أن أهل المدينة لم يعملوا برؤية أهل الشام. لكن هذا الدليل قابل للمناقشة، الخبر لم يصلهم إلا آخر الشهر، كيف يعملون به؟ الشهر انتهى، نحن في نهاية الشهر وأبلغنا أحد الناس أنه رأى، لا ننتفع بهذه الرؤية، لم تبلغنا في وقت ننتفع به فيها. وده تعالي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم تبلغهم الرؤية في وقت مفيد. العالم الآن انتقل الخبر بين أرجائه، بين أرجاء المعمورة كلها كلمح بالبصر، إن أحد الناس يعطس في نيويورك فيشمت من القاهرة، يقول له أرحمكم الله، فالعالم ينتقل الخبر بين أطرافه كلمح بالبصر، فالمسوي والذي كان يعول عليه في اعتبار اختلاف المطالع فيما مضى لم يعد له مسوغ ولا موجود في واقعنا المعاصر. لكن عندنا مشكلتان وقد عالجهما قرار المجمع الحمد لله العام الماضي، عشان نقول ان هلال لم يرى وان غدا مكمل لابد ان ننتظر. ليس عندنا مشكلة في الشرق، الشرق سوف يرون الهلال قبلنا، لكن مشكلتنا في الغرب، ننتظر كاليفورنيا، ننتظر هاواي. الفرق بيننا وبين كاليفورنيا ساعتين، وبين هاواي 4 أو 5 ساعات. نحن نصلي العشاء في المسجد هنا ونقف حيارة، ماذا نقول للناس؟ الناس يريدون أن نقول لهم غدا صيام ولا ما في صيام، الليلة في تراويح ولا ما في تراويح، الناس يريدون قرارا عاجلا. فكيف ينتظرون ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات؟ يأوي الناس فيها إلى مضاجعهم، والناس هنا ينامون مبكرين لأنهم يستيقظون مبكرين. العمل هنا يبدأ من الفجر، لقد أخذ هذا المجتمع بركة البكور فبورك لهم في دنياهم، الآخرة تلك قضية أخرى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ عطايانا سحائب مغدقات ولكن ما وجدنا السائلين. لأني كنت ناقش في هذا، قال يا أخي ما هذا الدلال، الناس يسهرون على المسلسلات إلى الفجر. قلت له هذا في الشرق، الناس هنا ينامون مبكرين جدا لأنهم يستيقظون مبكرين جدا لأن أيامهم جد وعمل، ما في سهر إلى منتصف الليل إلا في الويك إند فقط. الويك دايز هنا الناس جميعا ينامون مبكرين وجميعا يستيقظون مبكرين، ولا يصلح أن أقول له بما إنك سهران على المسلسلات انتظرنا عشان يديك خبر الساعة 2 صباحا إن بكرة رمضان أو بكرة ما في رمضان. طب الحل، الحل الذي اقترحه المجمع في هذا أن تقسم أمريكا إلى تايم زون. عندنا 3 مناطق، الشرق والغرب والوسط، فقلنا أهل كل منطقة يعملون بما يصل إليهم ولا ينتظرون ما يأتيهم من الغرب، فإذا نودي لصلاة العشاء يكون الناس على بصيرة من أمرهم، غدا رمضان أو غدا متمم لعدة شعبان. فبمشيئة الله أحبت في الله يوم الأحد القادم سوف تسمعون منا ما الذي تؤول إليه الأمور إن شاء الله. وقد رفعنا على موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن أمانة المجمع على متابعة مع من يترؤون الهلال، وسوف تعلن على المسلمين ما تسفر عنه هذه المتابعات إن شاء الله بعد مغيب الشمس يوم الأحد بإذن الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. مسألة أيضا مهمة جدا، وهذه من الإضافات الطيبة أضاف قرار المجمع هذا العام، اتباع الأقلية ما ينتهي إليه عمل الأكثرية. ومهما جادلني مجادل في هذه النقطة، مهما اختلفت المنهجيات، هل تقبل تحت أي موروث فقهي، تحت أي ترجيح فقهي أن يوجد في هيوستن وحدها بدايتان لرمضان وعيدان؟ مسجد الفاروق يبدأ رمضان الاثنين مثلا، ومسجد مشكاه يبدأ رمضان الثلاثاء، هذا لا يمكن أن يقبل. إذا قبل على مستوى أكبر وأوسع، على مستوى المحلة الواحدة، لا يمكن قبوله بحال. ما هو المدخل الفقهي لمعالجة هذه النقطة، الانتقال من القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع إلى القول باعتباره، الانتقال من مذهب إلى مذهب وإن كان مذهبا مرجوحا لكنه اجتهاد معتبر ليس اجتهادا شاذا في فقه أهل السنة والجماعة، هذا يؤدي إلى رأب الصدع وإلى جمع الكلمة. وبموجبه نقول تتبع الأقلية ما تنتهي إليه الأكثرية ليجتمع الناس صوما وفطرا، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والحقيقة إن قضية الهلال قضية سلطانية في المقام الأول، الذي حسم هذه القضية في الشرق وقطع باب الجدل فيها السلطان، وليس الفقه وحده، ليس الترجيح الفقهي وحده. عندنا مفتي يقول غدا صيام غدا فطر، خلاص انتهى الجدل أي كانت المنهجية التي اعتمد عليها. وفي مثل هذا يقال إنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية، إنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. وبناء على هذا نقول لكل المسلمين في هذا البلد أو في غيره، الأقلية ينبغي أن تتبع الأكثرية لينتظم الشمل، ليجتمع الناس على يوم صومهم وعلى يوم فطرهم بإذن الله. بقيت نقطة، مسألة كيف نحل مشكلة أننا نريد أن نقدم للجهات الرسمية ميقاتا منضبطا للعيد. العيد عند النصارى معروف ومخطط له سلفا، يعرفه القاصي والداني، تبنى على أساس إجازات في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية. ماذا نفعل؟ يمكن أحبابي الاعتماد على كالندر رسمي يبنى على الحساب لا بأس، وفي البلاد التي لا تنتحل الحساب اجتهادا فقهيا عندها تقويم رسمي تبنى على أساس المواعيد الرسمية، تنضبط به مواعيد الطائرات والرحلات ومواعيد التخرج والجامعات والمدارس. هذا ليس بالضرورة هنا هو الميقات الشرعي الذي على أساسه يصوم الناس ويفطرون. ونستطيع أن نقول للناس العيد عندنا يوما، نطالب بيومين للعيد ولن يخرج يعني العيد من إما هذا اليوم وإما ذاك، لكن نستطيع أن نقدم تقويما حسابيا تنضبط به حركة أعمالنا وكل مواقيتنا الرسمية، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الميقات الذي على أساسه يكون يوم صوم الناس أو يوم فطرهم. الحمد لله في الحج ليس عندنا خلاف إلا شذوذ لا يؤبه به، لا يعتد به، لا يلتفت إليه، أن نقول إن الناس تبع للحجيج في مكة. فأنا عندنا يوم عرفة واحد، ومن جادل في هذا يعني فليجادل، نحن يعني نجتمع في العيد الأضحى بلا منازع على ما يراه الناس في بلاد الحرمين، النظر فقط في عيد الفطر. بارك الله، أرجو نحن نكون بهذه القضية وضعنا معالم للنظر في هذا الموضوع، أرجو أن تكون منضبطة بإذن الله عز وجل. نرجع بعد هذا أحبتي في الله إلى بعض النوازل التي جاءتنا. أنا أجمع لكم نوازل ومنتظر أعطيكم نصف ساعة كما تعودنا أو 20 دقيقة في نهاية الفقرة. الصلاة 9:15 ليس كذلك؟ فإن شاء الله قبل أن تقام الصلاة ب20 أو ب25 دقيقة نفتح الباب لأسئلة حضراتكم بإذن الله. اليوم احنا عندنا أسئلة جاهزة بين أيدينا نحاول أن نمر عليها بإذن الله. السؤال الأول، تقول السائلة الكريمة زوجة يأتيها زوجها بمال فيه شبهة، اختلط فيه حلاله بحرامه، ماذا تفعل؟ هل عليها إثم إن هي أكلت من هذا المال؟ ما في وسيلة أخرى لجلب المال؟ نقول لها يا أمة الله احفظي هذه القاعدة، ما حرم لكسبه لا تتعدى الحرمة ذمة كاسبه، ما دام قد أخذ برضا المأخوذ منه، فيما عدا المسروقات والمغصوبات والمنهوبات الحرمة تتعلق بالذمة الأولى ولا تتعداها إلى الذمة الثانية. الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقبل دعوتهم إلى طعام. تعلمون المرة التي حاولت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت السم في الشاه، وقد علم ما في مطاعمهم ومآكلهم من الخبث والدنس، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منه عذابا أليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في مكاسب اليهود من الخبر، لكن لم يمنعه هذا من أن يعاملهم بيعا وشراء وأن يقبل دعوتهم إلى طعام. فيما عدا المسروقات والمنهوبات والمغصوبات، الحرم يتعلق بالذمة الأولى، بذمة حائز هذا المال. ما دمت قد نصحت، طبعا يلزمك أن تنصح، ويلزم الزوجة أن تعز زوجها وأن تنصحها، ولا يضرها بعد ذلك إن هو أصر على باطله، ولا يضرها بعد ذلك إن هي أكلت من طعامه. لها هناؤه وعلى زوجها وزره، لها هناؤه وعلى زوجها وزره. القاعدة إن المسروقات والمنهوبات لا تحل لحائزها ولا تنتقل إلى وارثه ولا تحل لزوجته ولا لولده، إذا تيقنت أن هذا المال بعينه مسروق منهوب مغصوب. أما من أخذ مالا حراما وقبضه بإذن مالكه كأجرة الوظائف المحرمة وأجرة الخدمات المحرمة كشهادة الزور وكتابة الربا وما اكتسبه من الميسر واليانصيب والكهانة، أموال محرمة، أموال الرقصات والمغنيات والموسيقارين وأمثال، أموال محرمة محرمة لكسبها. الموسيقار، الراقصة، المغنية لم تجلد الناس لكي يحتشدوا حدثها ويدفع لها أموال مقابل تشوفهم إليها، لا، ناس سعوا راضين ودفعوا المال عن رضا وطواعية واختيار. هل يقال لها إن تابت يا أمة الله ابحثي عن كل الزبائن وردي لهم المال لكي تصح توبتك؟ هذا ليس بصحيح، لا يأتي به الشرع، لا يجمع لهم بين العوض والمعوض. لقد أخذ المتعة الحرام فلا ترد إليهم أموالهم، كأننا نكافئهم على هذا بأننا نرد إليهم أموالهم. أيضا المال الحرام في يد حائزه لا يطيب أكله ولا الانتفاع به ولا يقي به ماله، لكن أيضا لا يلزم رده إلى صاحبه إذا كان قد أخذه برضاه مقابل منفعة محرمة. ولي الحال يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة ويثاب على هذا. نعم أرجو أن يثاب، لكن ليس ثواب المتصدقين وإنما ثواب المتعففين عن الحرام، ثواب العفة عن الحرام. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. امرأة تقول يعني أنا أقوم من النوم وأجد إفرازات في ثياب الداخلية يعثر عليه التفريغ، هل هذا مني يوجب الاغتسال أم الإفرازات الأخرى التي توجب الوضوء فقط؟ تقول وأنا طبيبة نساء وصاحبة اختصاص في هذا، ومع هذا يعثر علي التمييز في هذه الإفرازات بينما يوجب الاغتسال وما لا يوجبه. نقول لها يا أمة الله إن ماء المرأة إن منيها ماء أصفر رقيق، احفظي مواصفاته لكي تتعرف عليه، ماء أصفر رقيق يصحبه إحساس بالشهوة وقت خروجه ويعقبه فتور في الجسد بعد خروجه، له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة العجين، وهو لرقته لا يمكن فركه لعدم وجود جسم منه بعد جفافه، بخلاف ماء الرجل فإنه أبيض ثخين يمكن فركه. فهذا الماء بهذه المواصفات هو الذي يوجب الاغتسال وما عداه لا يوجب إلا الوضوء. سؤال آخر من أحد أصحاب الفضيلة أئمة المساجد في فرجينيا، نعم يقول هل يجوز عقد قران امرأة مسلم حبلى تبدو عليها أثر الحمل جلية واضحة على رجل مسلم يدعي أن هذا الحمل لنفسه، والذي حملت مني مع طفل آخر أنجبه من قبل، ابنهم عاشوا على الطريقة الأمريكية يجربوا بعض وبعدين يتزوجوا كما يعيشوا، سائر الناس في هذا البلد. سبحان الله، كان الأنبياء كما يدعون إلى عبادة الله وحده يثنون بالتحذير من منكر عام انتشر في مجتمعاتهم واستباحه الناس، فأصبح قرين الشرك بالله عز وجل، لأن استباحة المعصية تجعلها قرينة للشرك بالله. أتأتون الذكران من العالمين، استباحوا إتيان الذكران، فهذه الاستباحة تجعل هذا المنكر قرين الشرك بالله عز وجل. المجتمعات المعاصرة استباحت العلاقات المحرمة، بل قننتها، بل تعقد في محاكمها، بل تعقد في أروقة معابدها وكنائسها. استباحة، أنا أقول ليس هذا معصية، هذه استباحة للمعصية وتقنين لها. وأي استباحة أكبر من أن تعقد هذه العقود في الكنائس، في المعابد، في أن تقنن رسميا في أروقة المحاكم؟ هذه استباحة لما حرم الله عز وجل. فيبدو أن صاحبنا هذا، وأرجو أن لا يكون مستحلا، أن يكون ظالما لنفسه فقط ومفرط، فرط في جنب الله عز وجل، الآن أفاق ويقول أنا أريد أن أتوب وأصلح ما فسد، عندي ولد من الزنا من قبل، وهذه المرة حبلة وحبلة مني، اعقدوا لي عقد الزواج. فهل عقد الزواج على الحبلة من الزنا يجوز؟ نقول له يا رعاك الله، أولا يلزم للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، لأن الله جل جلاله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لا يصلح أن تتزوج بزانية. طب والحل؟ أن تزول عنها هذه الصفة بالتوبة، إذا تابت لم تعد زانية، زال هذا الوصف. هذا مقتضى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الأمر الثاني استبراء الرحم بحيضة، حتى لا يسقي ماءك زرع غيرك، حتى لا تختلط الأنساب. لكن يستثنى من هذا إن كانت حبلى منه هو من الزنا، فقد رخص كثير من أهل العلم في العقد عليها ترغيبا لهما في التوبة وتحقيقا لمقصود الشارع من الستر والعفاف. لمجمع فقهاء الشريعة قرار في دورته التدريبية الأولى 2004 في ساكرامنتو في كاليفورنيا حول زواج الحبلى من الزنا، يقول القرار الزنا من كبائر الذنوب، من كبائر الإثم وفواحش الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. طيب، ويجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، ولهذا كان العفاف شرطا في الزواج بالكتابية، بل أزيد فأقول شرطا في الزواج من المؤمنة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فللزواج بالكتابية لابد أن تكون محصنة. الإحصان هنا مش معناها ذات زوج، الإحصان هنا معناها العفة عن الزنا. طب لها تاريخ في الفاحشة وفي المخادنة، وهنا ما بين مسافحات أو متخذات أخدان، معظم الحال هنا في هذا البلد بهذه الصورة. لابد أن تذول هذه الصفة بالتوبة حتى تصلح فراشا لرجل مسلم، حتى تكون زوجة له. يبقى يجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، ولهذا كان العفاف شرطا في صحة الزواج بالكتابية، فقد قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن كانت الزانية حبلى من غيره لم يحل له أن يتزوجها إلا بعد فراغ رحمها وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لا يسقى ماءه زرع غيره. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. أما إن كانت حبلى من الزنا منه فذلك من مواضع الاجتهاد والأقرب لمقاصد الشريعة جواز نكاحهما تحقيقا لمقصود الشارع من الستر، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هنا سؤال مهم، الولد الذي أنجب من الزنا من قبل ما هو مآله؟ ما هو مصيره؟ الحقيقة هذه المسألة كانت موضع تأمل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والله أرجع القرار فيها يعني قرابة سنتين حتى يتأمل الأمر جيدا. يعني انتهى قراره في نهاية المطاف أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم يعارض في هذا من أحد ألحق الولد به، لأن اللقطاء وأولاد الزنا من القنابل الموقوتة في المجتمعات، خاصة في موروثنا الفقهي في ثقافتنا الإسلامية، هؤلاء قنابل زمنية موقوتة. الشارع عنده تشوف إلى إثبات النسب، يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. يعني لو جاء أحد الناس قال لي أنا تزوجت هذه السيدة عرفيا وأنجبت منها، لا نضيق عليه في الخناق، لا نسأله وأين تزوجتها ومتى وكيف وأين الشهود وأين ختم النسر وأين الشهر العقاري، كل ده ما نرجع به. ادعى أنه تزوجها وأن هذا الولد ولده، نقبل ظاهره ونكتفي عند هذا القدر. تثبت الشريعة تثبت النسب بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها، لا ينتفي النسب إلا باللعان. حتى تحليلات الدي إن إيه هذه ترشح للعان. ولهذا في بلاد الحرمين إذا جاء من يريد أن يلاعن زوجته يتهمها بالفاحشة يحيلونه إلى تحليلات الدي إن إيه، إلى تحليلات البصمة الوراثية، ربما تأتي نتائجها مزيلة لهواجسه السوء، مزيلة لشكوكه، فتعود الأمور سيرتها الأولى، وقد تأتي محققة لهواجسه، مصدقة لظنونه. في هذه الحالة يحال إلى الملاعنة، لا يكتفى بنتيجة التحليل، إنما يحال إلى الملاعنة، فيقول القاضي لاعنوا بينهما. فالشريعة تثبت النسب بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها، تشوفا من الشارع لإثبات النسب. واحد بيقول ما حكم تعليم اللغات الأجنبية لأطفالنا؟ ينفع أطفالنا أدخلهم مدارس لغات وعلمهم إنجليش أو أيا كانت اللغة الأجنبية التي يعني تكون مطلوبة أو شائعة في مجتمعهم؟ يعني ابتداء نقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، ولغتهم كما تعلمون اللغة العبرية، وتعلمها في أسبوعين، في 16 يوما، وكانت تأتي رسائل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبعث إليهم بالرسائل محتاج إلى من يتعلم لغتهم حتى يقرأ ما يرد منهم ويكتب لهم ما يصدر إليهم. تعلم اللغات في ذاته ليس فيه محذور ما دام لم يطغى على إجادة العربية وإتقانها، بل قد يكون واجبا إذا توقفت عليه دعوة غير الناطقين باللغة العربية. فقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقد يكون تعلم اللغة الأجنبية واجبا إذا توقفت دعوة أهلها على تعلم اللغة. بالمناسبة يعني إن حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم أو أمن شرهم هذا حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع مكذوب. وأيضا الحس يشهد بهذا، ليس كل من تعلمت لغته أنت تتعلم اللغة، أنت يا أبناء العرب أنتم تجيدون العربية ولم تأمنوا مكر كل ناطق بالعربية، فليس بتعلم لغة وحدها يؤمن المكر بل باتخاذ الأسباب الأخرى. لكن لا يفوتنا أن نسجل معنى مهم هنا، مما تأسى له النفس ما نراه من بعض بني جلدتنا من استخفاف باللغة العربية واستهانة بها وتعظيم للغة غيرهم. حتى ذكر لي بعض من كنت أدرس لهم اللغة العربية في بلد مشرقي كبير، وكنت أراه في الفصل الدراسي يجيد العربية ويتقنها، ألقاه في الشارع يتعامل مع مصلحة حكومية لا يتكلم إلا بالإنجليزية. قلت له يا فلان، نحن علمناك اللغة العربية، لقد كدحنا في تعليمك اللغة العربية، فلماذا لا تحسنها وتجربها وتطورها من خلال الحديث المباشر؟ قال لا، إن تحدثت بالعربية لا يحترمونني، والله لا يحترمونني إلا إذا رأوني أرطن بلغة العجمة، إنني لا أنال احترامهم ولا تقديرهم إلا إذا تحدثت باللغة الإنجليزية. استخزاء، واقع مؤلم وأسيف. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وإعداد أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صطفاتي؟ هذه الهزيمة الحضارية والثقافية أوجع وأنكى من الهزيمة العسكرية والحربية. إلى الله المشتكى، إنا لله وإنا إليه راجعون. سائلة أخت تقول أخذت حقنة لتخفيف الدم وهي الآن في النفاس، هل لو انقطع نفاسها قبل 40 يبقى انتهى النفاس وترجع إلى عبادتها، ولا لابد أن تتم العدة 40 يوما أو 60 يوما؟ الجواب عن هذا ببساطة شديدة يا أمة الله، النفاس هو الدم، فمتى وجد الدم وجد النفاس، ومتى انقطع الدم انقطع النفاس، ولا حد لأقل النفاس باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، وحكي الإجماع على ذلك، لأنه لم يأتي دليل على تحديد أقل النفاس، فالمرجع في هذا يكون إلى الوجود، لكن اختلف في أكثره، فقيل أكثر النفاس 40 يوما، وهذا قول الحنفية والحنابلة، بل قول جمهور أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما. ومن الأدلة على هذا قول أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. وابن قدامة يقول لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما، فسميت ذات الجفوف. وقال أبو داود ذكرت أبا عبد الله حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهر، تضع أول النهار وتطهر آخرة. لله في خلقه شؤون. فالنفاس أحبته هو الدم، إذا وجد دم وجد النفاس، انقطع الدم انقطع النفاس. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. أخ يقول عندنا صيدلية، يا ترى أحسب الزكاة على الربح اللي هو بيطلع منها كل شهر وآخر العام، وأحسب على البضائع الموجودة، ولا على ومتلخبط. يقول عندي صيدلية فيها أدوية وعندي نقد ولي فلوس عند الناس وعلي ديون لبعض الناس، والمسألة تدخلت والخيوط كلها تشابكت، فدلني كيف أزكي أموالي. نقول له يا عبد الله، الأمر يسير جدا، إن أضبط ما قيل في ضبط زكاة عروض التجارة كلمة ميمون ابن مهران عندما قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد الكاش أو عرض، فقومه قيمة النقد، السلع الموجودة قومها بقيمتها الحاضرة. وما كان من دين في ملاءة فحسب، الديون التي لك على مليء، شخص غني يقدر يسدد لك، يكون دينا مرجو الأداء، يكون الدين مرجو الأداء إذا كان على موسر مقر به، فإن كان على معسر أو على منكر فهذا الدين ليس مرجو الأداء، فلا تلزمك زكاته إلا إذا قبضت. ثم قال ثم اطرح ما عليك من دين ثم زك الباقي ربع العشر. النقد وقيم البضاعة، ما لك من ديون ترجو استيفائها اطرح من هذا المجموع ما عليك من دين، اقسم على 40 أدي الزكاة. مسألة سهلة جدا إن حفظت هذه القاعدة. النقد وقيم السلع الموجودة نقدا بقيمتها الحاضرة، أضف إلى هذا ما لك من ديون ترجو استيفائها، اطرح من هذا ما عليك من ديون، اقسم المجموع على 40 أدي الزكاة. بارك الله فيك. سائل يقول هل يجب سماع الأذان للإفطار في رمضان أم يكتفى بالاعتماد على التوقيت بالإمساكية؟ نقول له يا عبد الله يحل الفطر بحلول الليل الذي يكون بمغيب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا هو ضابط الفطر يا عبد الله، سواء عليك أسمعت الأذان أم لم تسمعه، بل سواء عليك أرفع الأذان أصلا أم لم يرفع. أما قضية الاعتماد على الإمساكية مقبول إذا ثبتت دقتها في كالندرز مختلفة، تقويم مختلفة، وهنا في أمريكا نقول أضبط تقويم عندنا تقويم إسنا، فهو من أضبط التقويم التي نعتمد عليها في هذا الباب. بارك الله فيكم جميعا أحبتي في الله. برضو سائل يقول هل تسن الركعتين بعد الأذان بمجرد دخول الوقت أم لابد من سماع الأذان، وهل تشرع إذا أذنت في البيت؟ نقول له يا عبد الله بين كل أذانين صلاة لمن شاء، سواء عليك أسمعت الأذان أم لم تسمع، سواء عليك أكنت في البيت أم كنت في المسجد، لحديث البخاري بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي بين كل أذان أنت تقول بين كل أذانين، المقصود بهما الأذان والإقامة، وإنما سمي بأذانين تغليبا كما يقال القمران، تقصد الشمس والقمر. فهذا الإطلاق إطلاق تغليبي، المقصود بالصلاة النافلة بين كل أذانين، أي بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة، إلا ما استثني إن بعد أذان الفجر تكرر ركعتين فقط ولا تزد عليهما إلى أن تطلع الشمس. بارك الله فيك. سؤال عن زكاة الذهب، بنقول ما زاد عن خمسة ما زاد عن النصاب، أنا بذكر الزيادة ولا بذكر الكل من البداية؟ فرض أن أنا عندي 100 جرام من الذهب، أقول 85 أحذفها وذكر 15، ولا ذكر كل الكمية التي أملكها؟ نقول لها يا رعاك الله إذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، وتجب الزكاة على كل ما تملكينه من الذهب وليس على ما زاد على النصاب فقط. في زكاة حلي النساء خلاف فقهي مشهور، والاحتياط إخراجه خروجا من الخلاف وبراءة للذمة واحتياطا للمكلفين. بارك الله فيك. يعني أنا أعتقد أن احنا بهذه الصورة نعطي فرصة لإخواننا وأخواتنا من الحاضرين، إذا كان عند أحد منهم سؤال فهم أولى، وإلا واصلنا عندنا كم أسئلة كبير، فلو تكرمت أخي الحبيب أعطي الميكروفون لمن يريد أن يسأل. بارك الله فيكم جميعا. هل لدى أحد منكم سؤال أحبتي في الله أم نواصل؟ فضل الشيخ. الشيخ الكريم يسأل يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وثق الطلاق عند المأذون، وبعد عامين يريد أن يرجع عليها. الطلاق يعني الطلاق ثلاثا، إن كان بلفظ أنت طالق ثلاثا، فإن الطلاق المضاف إلى عدد يحسب واحدة في الصحيح من أقوال أهل العلم، وبهذا أخذت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أين لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بدأ أن يقول أنت طالق ثلاثا. فنسأله: هل قصدت التأسيس أم قصدت التأكيد؟ والغالب أن الناس يقصدون التأكيد وليس التأسيس. على كل حال، الطلاق المضاف إلى عدد يحسب طلقة واحدة، هكذا كان الحال في زمن النبوة وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. ثم قال عمر: قد استعجل الناس أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ثلاثا. فالأصل الذي أخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة وأخذت به كل وثائق الأحوال الشخصية جلها المعاصرة أن الطلاق الثلاث مضافة إلى عدد يحتسب طلقة واحدة. فصاحب هذه النازلة إن لم تكن ثمة من قبل طلقات أخرى، كان هذا هو الموقف الوحيد، فهذه على هذا النحو طلقة واحدة. إذا كان قد تركها لمدة عامين فقد بانت منه بينونة صغرى، فإن أراد أن يرجع عليها فعقد جديد ومهر جديد. أنا عندي كم أسئلة، إذا أردتم أنا يعني أواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكن في بيت عائلته. نعم. فضيلة الشيخ يقول: امرأة تزوجت في هذا البلد وأسكنها زوجها مع أسرته مع أبويه وأخويه، وأفرد لها حجرة في البيت، ركب لها كاميرات يتابعها من خلالها، دبت الوحشة بينهما، انتهى الأمر إلى القطيعة ثم إلى الفراق. قالت له: نفترق على وفاق الشرع الذي تزوجنا على أساسه. فأبى وذهب إلى القضاء لكي يقضي بينهما. وهذه المسألة على خلاف المعتاد في هذا البلد، لأن في هذا البلد الغالب أن النسوة هم الذين يركضون إلى القضاء الوضعي لكي يقاسموا أزواجهم أموالهم، والزوج الذي يقول أريد أن أرجع إلى الشرع ليبقى في حدود الحقوق الشرعية فقط. لكن أحيانا الزوج إذا كان تاربا لا مال له يكون أحظى له التحاكم إلى القضاء الوضعي، لأنه سيأخذ هو نصف أموال زوجته، وهنا القسمة يعني two ways، يعني القسمة يعني طريقان يأخذون أموالهم التي جدت لهما بعد الزواج ويقتسمانهما كما يقتسمان الديون، بل قد يطالبها بأن تشارك في أن تدفع له النفقة إذا تركت له حضانة الولد، قد يطالبها بأن تدفع له النفقة كما لو كان سيدفع هو لو ترك الولد لها. يعني على كل حال الموقف الشرعي يبين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. على كل حال حل العقدة الشرعية للزواج يملكها الزوج أو القاضي الشرعي، لا يملكها القضاء المدني. تطليق المدني في هذا البلد أحبابي كلام مهم جدا، يحل العقدة المدنية للزواج وتبقى العقدة الشرعية يحلها الزوج أو القاضي الشرعي، يقوم مقامه إمام المركز الإسلامي هنا. ولمزيد من التوضيح، ماذا يفعل مريد الزواج في هذا البلد؟ يذهب إلى المحكمة فيأتي بمارج لايسنس، يأتي به إلى المسجد، يعقد له عقد النكاح الشرعي في المسجد، ثم يرجع إلى المحكمة لتوثيق هذا العقد مدنيا. إذا أراد أن ينقض هذه العصمة وهذه العلاقة، فيها جانب شرعي تم في المسجد، جانب مدني تم في المحكمة، فالجانب الشرعي يملكه الزوج أو القضاء الشرعي، طبعا الجانب المدني تملكه المحكمة، ولا بد من نقض الأمرين معا. هذه المرأة لو طلقها شرعيا وبقيت مدنيا زوجة له على الورق لا تستطيع أن تتزوج برجل آخر، فلا بد من حل العقدتين المدنية والشرعية. بارك الله فيك. فيعني لا تملك إلا أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى وتبتغي إليه الوسيلة من خلال وجهاء الجالية وصلحائها وعلمائها ومقدميها لكي يكونوا شفعاء عنده لتسوية الأمور صلحا. وإذا أرادت أن تشتري نفسها بشيء من المال تدفعه له، فيبوء بإثمه ويبوء بوزره. وقد نشتري يعني أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. نحاول نحل المسألة بينهما صلحا حتى تنتهي هذه العلاقة وترسو سفينة على مرفأ في نهاية المطاف. لابد أن يوعظ الزوج في نفسه وعظا بليغا، أن إعراضه عن حكم الله عز وجل يجعله في مقام النفاق، وقد يكون النفاق الأكبر. فقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن بلغت الآيات قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الزوج يوعظ والزوجة تبتغي الوسيلة إليه من خلال الشفعاء والوجهاء والصلحاء. ونسأل الله جل وعلا أن يحملهما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يأخذ بنواصيهما إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين. غير أحبتي في الله، أعطيه الميكروفون. تفضل أيها الحبيب. عيشة الله سلام. أحسنت. تقصد حبيبنا زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ زكاة المال يا حبيبنا. أخونا يسأل عن أفضل ميقات لإخراج الزكاة. حبيبنا في ميقات واجب شرعي لا تملك أن تؤخرها عنه حولان الحول. من ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يقبل منه أن يؤخره إلى أن يأتي رمضان ليخرجه في الزمن الفاضل، لكن يملك أن يعجله ويعمل ادجستمنت، يعمل ضبط للميقات في 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 شهر رمضان ممكن. يعني لو انا مثلا زكاتي ستكون في شهر ذي الحجه، قلت خليني اخرجها شهرين مقدم في شهر، جائز يجوز تعجيل الزكاه قبل ميقاتها ولكن لا يجوز تاجيلها، فقد يعجلها شهرين ثم يضبط بعد هذا الحول ليكون حولان الحول في شهر رمضان. بارك الله فيك. جاءتنا أسئلة يعني أونلاين، خلينا نتابع يعني أخوانا فيها. ما قولك في المعونات الأمريكية للزوجة والبنات؟ هل تكون من مصروفات البيت أم تعطى لهن؟ لقد أجبنا عن هذا مرارا من قبل أحبتي في الله، ولا بأس أننا نلخص القول لنعطي الفرصة والأولوية للحضور بإذن الله. الأصل أن المانح سيد قراره، المانح سيد قراره، بدل المال للزوج فهو للزوج، للزوجة للزوجة، للأولاد للأولاد، لكن ما بذل للأولاد الأب قيم عليه، وأنت ومالك لأبيك، فالأمر في هذا أوسع. واللام هنا للإباحة وليست للملك، يعني يباح للأبي أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاجه بغير إذنه ولا علمه، لكن لا يأخذ من مال الزوجة إلا بطيب نفس منها. فمال الزوجة للزوجة ومال الأولاد للأولاد، والأب قيم عليه وله أن يتوسع وأن يأخذ منه بقدر حاجته، لكن لأن الأسرة كلها في سفينة واحدة فلا ينبغي أن تكون العلاقة بين الأحباب علاقة مماكسة وعلاقة مشحة وعلاقة منازعة. ربنا سقينا خير بدال ما يعني ما نرتفق به وندخل به البهجة على بيتنا وعلى أولادنا، إذ بنا نعمل سبب للشحناء والخصومة والمنازعة. سبحان الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده، وهو العزيز الحكيم. مال الزوجة للزوجة، لكن يجمل بها إن احتاج زوجها إلى أن تشارك في النفقة، أو كان بينهم اتفاق من قبل على شيء من هذا، فالمسلمون عند شروطهم، والترافق بين الناس عامة مطلوب، فكيف بالترافق بين الزوجين؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نعم سيدي. لبيك. زكاة؟ أي. أي. نعطيها باك هوم يعني في البلاد. سؤال جميل، جزاك الله خير. سؤال حول زكاة الفطر، ومنه قد اقترب رمضان، سؤال جميل وفي موضعه وفي ميقاته، بارك الله فيك. لقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يمكن تقديمها على العيد يومين ثلاثة أربعة، القدر الذي يمكننا من توصيلها إلى الفقراء في هذا اليوم، بل قد نقدمها قبل هذا إذا اتسعت الدائرة واحتاج ترتيبها وتوصيلها إلى وقت أكبر. المسجد طاقة بشرية محدودة، المسجد طاقة بشرية محدودة، وبالتالي إن ترتيب الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لا أستطيع توصيلها إلى الناس في الميقات المطلوب، بكر لهذا بعشرة أيام أو حتى بأسبوعين حتى أتمكن من ترتيب المسائل على نحو صحيح. بالمناسبة، إذا كنا نتحدث عن توكيل، تطلعها في أي وقت في العام قبل رمضان بستة أشهر، وتقول للمسجد إذا جاء رمضان، إذا جاء الميقات الصحيح للزكاة، أخرج هذه الزكاة نيابة عني، كأنك أودعت المال أمانة في حصيلة في خزينة المسجد ليخرجها نيابة عنك في الميقات الشهري الصحيح. الأصل في زكاة الفطر أن تخرجها حيث يوجد المزكون، إحنا هنا نخرج زكاة الفطر هنا الأصل، لكن يجوز الخروج عن هذا الأصل وإرسالها لمناطق مأزومة منكوبة، مناطق لاجئين مشردين لا بأس إرسالها لذوي قربة من المحاويج والفقراء، فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة على المسكين صدقة واحدة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة، بارك الله فيك. صاع من طعام واحتقطرها النقد حوالي من 10 إلى 15 دولار. حياك الله. عندي سؤال هنا يعني بسرعة، يقول لو سمحت المال اللي في رصيد البنك يتغير دائما، ينقص ويزيد لا ثبات، كيف الزكاة عليه؟ أنا أعطيك معادلة سهلة واقبلها. آخر العام يا عبد الله انظر كم في رصيدك، إذا بلغ نصابا زكي، وهذه الزكاة تكون عن مال مر عليه حول أو مال عجلت زكاته قبل أن يمر حوله، وتعجيل الزكاة جائز. فمعادلة سهلة بدأ من تدخل في تفاصيل، المال ده له حول يبدأ من شهر محرم، والجزء ده مال آخر حوله من شهر الثاني والثالث، يبقى عندك عايز هيئة محاسبة عشان تحسب لك الزكاة. المسألة بسيطة جدا، آخر السنة كم في رصيدك زكاة، ويتكون هذه الزكاة إما زكاة عن مال مر عليه الحول فعلا، أو عن مال عجلت زكاته قبل مرور حوله، وتعجيل الزكاة قبل الحول جائز. السم لزز. نعم يا حبيبي. السؤال الجميل يقول كيف يتأكد الرجل أن ماله حلال؟ يحصر مصادره ويسأل أهل العلم فيها. قل أنا عندي مصدر تجارت في جاز ستيشن، فيها جاز ما شاء الله، بس فيها حتة كده فيها لوتري، حتة تانية فيها سجاير، حتة تالتة فيها لتر، كل الحتة دي الأجزاء دي محرمة طبعا، لكن الجاز نفسه البترول البنزين جائز. فالشخص يحصر مصادر دخله ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وفي النهاية مطلوب منه حاجتين: أن يتوب إلى الله جل وعلا فلا يستمر ولا يتمادى مع هذه المصادر المحرمة، وأن يطهر ماله فوق الزكاة بأن يخرج ما يقابل الحرام من الدخل. زكاة 2.5% من أصل المال الحلال، والأصل أن يتخلص مما يقابل الدخل المحرم، يتخلص منه جميعه أو جميعه بتوجيهه إلى المصارف العامة، يقعد مع نفسه مع محاسب، أدي مصادر دخلي أدي ربحي، يقدر المحاسب يميز له بين حلاله وحرامه، فحلاله يزكيه وحرامه يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. وما أجمل أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن ندن أعمالنا قبل أن توزن علينا، وأن نتزين للعرض الأكبر على الله عز وجل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم سيدي. ننتهي بهذا. لبيك يا سيدي. بجزاك حبيبي. ألبسه. أوكي. حاضر. الجورب، إذا لبست الجورب على طهارة يجوز لك أن تمس عليه يوما وليلة 5 أوقات، لا يلزم أن تخلعه لتغسيل رجليك، ما دام الجورب صفيقا ثخينا يمكن متابعة المشي عليه في صح أقوال أهل العلم. فإذا لبسته على طهارة جاز لك أن تمسح عليه ولا يلزم أن تنزعه لغسل رجليك. ويبدأ حساب التاريخ أو توقيت المسح من أول مسحة، مش من اول اللبس، افترض انك لبسته بعد صلاة الضحى كما تقول، وما شاء الله ظلت محافظا على وضوئك الى العشاء، فانت لسه عندك 5 اوقات، اليوم التالي كله تبعك. فهذا يبدأ حساب، يبدأ المسح من لحظة أول مسحة، من تاريخ أول مسحة، 5 أوقات، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بارك الله فيه. إذا نزعته تجدد بقى وضوءك، وصلى الله على محمد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم على ما ييسره الله عز وجل. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم إلى صيام شهر رمضان وإلى قيام ليله، وأن يختمه لكم برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.